الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم مسح اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبة. ما زال الكلام في واجبات الوضوء، وصل الكلام إلى مسح الرجلين. مسح الرجلين وقع في الخلاف بين العامة والخاصة. الوظيفة في الرجلين وقع في الخلاف بين العامة والخاصة. أجمع الإمامين أعزهم الله تعالى على وجوب المسح، بل قيل هو من ضروريات المذهب. مسح الرجلين هو من ضروريات المذهب، خلافا للعامة الذين التزموا بالغسل. والذي يدل على المسح ولزوم المسح الكتاب العزيز والسنة الشريفة. أما الكتاب العزيز فالآية الكريمة، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. امسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالأرجل معطوفة على الرؤوس المجرورة بالباء المتعلقة بالمسح. امسحوا برؤوسكم، أي الباء تدل على التبعيض، يعني امسحوا بعض رؤوسكم وأرجلكم. الأرجل معطوفة على الرؤوس، ولما كان حكم الرأس هو المسح بلا كلام، فحينئذ حكم الرجلين هو المسح بمقتضى التشريك الذي تدل عليه واو العطف. الواو تدل على التشريك في الحكم. فلما كان حكم الرأس هو المسح، المسح ببعض الرأس، كذلك الرجلين حكم أيضا المسح بمقتضى الواو التي تفيد التشريك. هذا بناء على قراءة الجر أو الكسر، واضح ولا غبار عليه. أكو قراءة ثانية اللي عادة هي القراءة المتداولة في مصاحفنا، لأن مصاحفنا قراءة حفص عن عاصم اللي هي عليكم السلام بالفتح، فتقرأ بأرجلكم. هاي أرجلكم بناء على الفتح، يعني بناء على النص، يظهر أن الأرجل معطوف على الوجوه. تغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم بعد ذلك وأرجلكم. فحينئذ قراءة النص تكون دالة على مبنى العامة، وهو لزوم غسل القدم، لزوم غسل القدمين. لكن الصحيح نقول أنه حتى بناء على قراءة النص أيضا الحكم هو وجوب المسح. الآية الكريمة تعطي وجوب المسح حتى بناء على قراءة النص، والسبب في ذلك أن قراءة النص لابد أن نحملها على العطف على محل الرؤوس. يعني هاي وامسحوا برؤوسكم، صحيح أكو باء دخلت على الرؤوس، لكن هذا الرؤوس بقطع النظر عن لفظه المجرور بالباء، هو بحسب اللفظ مجرور بالباء، فهو مجرور لفظا، لكن بحسب المحل محله هو النصب على المفعولية. امسحوا رؤوسكم، دخلت الباء على اللفظ، يبقى هذا الرؤوس محل النصب. فهذا الرؤوس مجرور لفظا منصوب محلا، فقراءة الجار نقول معطوفة على اللفظ، قراءة النص نقول معطوفة على المحل. فنفس الكلام يجي نفس الكلام، وأن الواو تفيد التشريك. فلما كان حكم الرؤوس هو المس، كذلك الأرجل حكمها المس. فعلى أي حال، سواء كانت القراءة قراءة الجار أو قراءة النص، الآية الكريمة تعطي وجوب المس. والذي يؤيد ذلك، الذي يؤيد أن قراءة النص تعطي حكم وجوب المس، الذي يؤيد ذلك وما قرر في علوم القرآن من أن القراءات، وهذا مر علينا بالمختصر لإخوانا دا يذكرون، القراءات إذا تعددت القراءات لابد من المحافظة على وحدة المعنى. تعدد القراءات ينبغي أن لا يخل بوحدة المعنى، لابد أن يكون المعنى واحدا وإن تعددت القراءات. تعدد القراءات ينبغي أن لا يخل بوحدة المعنى، ولما كان المعنى والحكم بناء على قراءة الجر هو وجوب المسح، لابد أن يكون هذا بمقتضى وحدة المعنى مع تعدد القراءات، لابد أن يكون نفس هذا المعنى هو الذي يفهم من الآية حتى على قراءة النص، يعني قراءة النص وقراءة الجر لابد أن يعطيان معنى واحدا وهو وجوب المسح. هذا بالنسبة إلى الآية الكريمة. إذن الآية الكريمة تدل على وجوب مسح القدمين سواء كانت قراءة النص أو قراءة الجر. وأما الآيات وأما العفو السنة الشريفة الدالة على وجوب المسح في روايات كثيرة عديدة قد يقال باستفاضتها دلت على لزوم المسح، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين. رواية صحيحة تقول: وامسح على القدمين. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام إنه يأتي على الرجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة. 60 70 سنة الله تعالى لا يقبل منا صلاة. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه، يغسل قدميه مع أن الله تعالى أمر بمسح القدمين. رواية أخرى أن كتاب الله، رواية عن ابن عباس أن كتاب الله المسح ويأذى الناس إلا الغاسل. روايات عديدة حد يقال باستفاضتها دلت على لزوم المسح. من هنا يقول المصنف: ثم مسح اليمنى، ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى. إذن الوظيفة في الرجلين هي المسح. قال: ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى. الشارع أقحم هذه المضافات الثلاثة. المصنف قال: مسح اليمنى، هو قال مو اليمنى، بشرة ظاهر الرجل اليمنى. قدر 3 مضافات في كلام المصنف. غرض من ذلك، غرض، قد يقال أن غرض في إقحام البشرة دون غيرها أن الشارح لا يكتفي بالمسح على شعر الرجل، لابد من المسح على البشرة. احنا عليكم السلام، احنا بالرأي قلنا المسح اما ان يكون على نفس البشرة، على نفس بشرة الرأس، او على شعر المقدم، شعر الرأس، الشعر الداخل ضمن الحلق. فقد يقال ان اقحام الشارح للبشرة في هذا المقام حتى ايقاظ مع الرأس، وان الرأس يكتفى فيه بالمسح على الشعر، لكن بخلاف الرجل، الرجل لابد ان يكون المسح على نفس البشرة. لكن هذا بالواقع قد لا يكون صحيح، قد لا يكون مرادا للشارع. مراد الشارع من إقحام البشرة هو في قبال مدعاه العامة من جواز المسح على الخف والجرب. يقول: لابد من المسح على البشرة ولا يجوز المسح على الخف والجرب. هذا غرض الشارع، مو غرض الشارع عدم جواز المسح على الشعر، وإلا لا إشكال في جواز المسح على الشعر. لذلك يقول: ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى، يعني في قبال من ادعى جواز المسح على الخف والجرب ونحو من الحائل. التحديد، تحديد الرجل الممسوحة من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. قال: ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. شنو المراد من الكعبين؟ ما هو المراد من الكعبين؟ اختلف في المراد من الكعبين. قيل أن المراد من الكعبين هو قبة القدم، الكعب هو قبة القدم التي تلي المفصل أو تسبق المفصل، القبة المحصورة بين أطراف الأصابع وبين المفصل، المفصل هاي القبة هي التي يعبر عنها بالكعب. وقد نقل ابن الأثير بالنهاية في نهايته أن كل ما كان مرتفعا وكل ما كان ذا قبة يسمى كعبة، ومن هنا سميت الكعبة بالكعبة لأنها مرتفعة وذات قبة. فيقول المراد من الكعب هو القبة الموجودة على ظهر القدم التي تسبق المصدر، هذا المراد من الكعب. في قبال من قال أن الكعبين هما العقدتان الموجودتان في أسفل الساق على طرفي القدم، في أسفل الساق في آخر الساق أكو عقدتين موجودتين من جانب كل رجل، فمجموع ما عند الإنسان 4 كعوب. في كل رجل أكو في نهاية الساق عقدتين موجودتين في نهاية الساق، هاتان العقدتان هما الكعبان. البعض هكذا قال، الشارح يقول الصحيح أصح الأقوال هو الأول، وأن المراد من الكعب هو قبة القدم لا العقدتين الموجودتين على يمين وشمال القدم. لذلك يقول الشارح من رؤوس الأصابع على الكعبين وهما الكعبان قبتا القدمين على الأصح، يعني في قبال من قال أن هذا قبال الأصح، من قال أن الكعبين هما العقدتان الموجودتان على يمين وشمال القدم. وقيل إلى أصل الساق، البعض قال أن المسح لا لابد يكون إلى أصل الساق إلى نفس المفصل. هذا في قبال هذا القول قال العلام في كل كتب العلامة، والمصنف أيضا تابع في الألفية، تابع العلامة في كتاب الألفية. قال وقيل إلى أصل الساق وهو مختار في الألفية، مختار المصنف في الألفية. ثم قال ثم مسح ظهر اليسرى كذلك، يعني من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، أولا اليمنى ثم مسح ظهر اليسرى، يعني بشرة ظهر الرجل اليسرى كذلك، يعني من أطراف الأصابع إلى الكعبين بمسمى. شنو المطلوب من المسح؟ شنو المقدار المطلوب من المسح؟ قال أما من ناحية الطول فقد ذكر ناحية الطول من أطراف الأصابع إلى الكعبين، أما من ناحية العرض فقال يكتفى فيه بالمسمى ولو بإصبع واحد، مسمى المسح ما يطلق عليه مسحا، قال بمسمى يعني في جانب العرض ببقية البلل، لابد أن يكون المسح ببقية بلل أعضاء الوضوء ولا يجوز استئناف ماء جديدا، قال ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من ماء، يعني من ماء الوضوء في هما، يعني في المسحين، يعني في مسح الرأس وفي مسح القدمين لابد أن يكون المسح ببقية البلل وفهم من أطلاق المصنف. إذا رجعنا إلى عبارته، المصنف إذا رجعنا إلى عبارته فيما يرتبط بالغسل، بالغسل قال وجري الماء، ابتدأ من الغسل بقوله وجري الماء، فقط عبارة المصنف اللي نقرأ، قال وجري الماء على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين الخصاص طولا، ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا وما بين الخصاص بلي. إلى آخر الذقن، إلى آخر الذقن، قال إلى آخر الذقن، أخلي في القبان وتخليل خفيف الشعر، ثم غسل اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، من المرفق إلى أطراف الأصابع، هناك قال إلى، هنا قال من وإلى، بمسح اليسرى العفو بغسل اليسرى، غسل اليسرى ايضا كذلك، يعني من المرفق الى اطراف الاصابع. فالمصنف في جانب الغسل، غسل الوجه واليمنى واليسرى حدد، قال من الى، بالوجه قال الى طرف الذقن، يعني ابتداء من الاعلى الى الاسفل، يعني من منبت الشعر الى الى طرف الذقن، بالغسل اليمنى واليسرى ايضا قال من المرفق الى اطراف الاصابع، فقيد من والى. هذا التقييد ما موجود بالمسح، اذا قرينا المسح المسح ما قال هكذا، لم يقل من وإلى، قال ثم مسح مقدم الرأس، ما قال من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، بمسح الرجل اليمنى واليسرى اللي الآن قرينا، قال ثم مسح بشرة اليمنى، أيضا ما حدد، ما قال من وإلى، هكذا بالنسبة إلى اليسرى. فإذا المصنف في جانب الغسل قيد بمن وإلى، في جانب المسح لم يقيد. الشارح يقول إطلاقه وعدم تقييده في جانب المسح وتقييده في جانب الغسل يفهم من أن المسح يجوز فيه أنك ما قيد من وإلى، قال امسح مقدم الرأس، امسح بشرة اليمنى، امسح بشرة اليسرى، هذا الإطلاق وعدم التقييد يفهم من أن المصنف يكتفي بالمسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهكذا العكس من الكعبين إلى أطراف الأصابع. المصنف من خلال إطلاق عبارته يفهم من الاكتفاء بجواز النكس، يعني يجوز النكس في المسح عند المصنف دون الغسل. يقول الشارح وفهم من إطلاقه، يعني من إطلاق المصنف المسح، هذا المسح مفعول للإطلاق اللي هو مصدر، يقول وفهم من إطلاق المصنف المسح، شنو اللي فهم؟ أنه لا ترتيب فيهما، لا ترتيب فيهما، يعني في المسحين، في مسح الرأس وفي مسح القدم لا ترتيب فيهما. وين لا ترتيب فيهما؟ يعني شنو؟ يعني نمسح القدمين قبل الرأس؟ يقول لا لا، مقصودي من لا ترتيب فيهما في العضو الواحد، في المسح الواحد لا ترتيب، يجوز المسح من الأطراف الأصابع مثلا إلى الكعبين كما يجوز النكس. يقول وفهم من إطلاق المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، لا ترتيب في نفس العضو، لا تفهم من لا ترتيب أن لا ترتيب بين المسحين فيجوز مسح القدمين قبل الرأس، يقول لا، في نفس العضو فيجوز النكس فيه، فيجوز النكس في المسح دون الغسل. ليش دون الغسل؟ يقول للدلالة عليه، للدلالة على عدم جواز المسح، للدلالة على عدم جواز النكس عليه بمن وإلى. في عبارة المصنف هو قيد بمن وإلى مما يعني عدم جواز النكس. يقول للدلالة، فيجوز النكس فيه يعني في المسح دون الغسل للدلالة عليه، للدلالة على عدم جواز النكس ولزوم الترتيب في العضو الواحد في الغسل بمن وإلى، وهو كذلك فيهما على أصح القولين. يقول الصحيح هو هذا، الصحيح هو جواز النكس في المسح وعدم جواز النكس في الغسل، هذا هو الصحيح خلافا لابن إدريس وسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهما القائلين لجواز النكس في الغسل. أيضا في الغسل أيضا قالوا بجواز النكس، يجوز الابتداء من أطراف الأصابع إلى المرفق أو من طرف الذقن إلى الأعلى، لا ترتيب حتى في الغسل. المصنف في بعض كتبه رجح منع النكس في الرأس دون الرجل، وفي كتاب آخر أكد. المصنف الآن شنو اللي التزم به؟ اللي التزم به في اللمعة في المتن بجواز النكس في المسحين معا، يجوز النكس في مسح الرأس ويجوز النكس في مسح القدمين. في كتاب المصنف، في كتاب قال بجواز النكس في مسح القدمين دون الرأس، في كتاب آخر بالعكس قال بجواز النكس في مسح الرأس دون القدمين، فعكس. قال وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين، يعني جوز النكس في الرجلين كما هنا كما في اللمعة، لكن منع من النكس في الرأس. وفي البيان عكس، في البيان منع من النكس في الرجلين دون الرأس. فالمصنف صار عنده بحسب كتبه صار عنده ثلاث أقوال، قول بجواز النكس في المسح مطلقا، قول بجواز النكس في الرأس دون الرجلين وقول بجواز النكس في الرجلين دون الرأس. قال وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين، وفي البيان أكد ومثل هو في الألفية مثل البيان في الألفية، الألفية أيضا وافقت البيان في الفتوى. قال مرتبا، قال ثم مسح وجري الماء وجري الماء على ما دارت عليه إبهام إلى آخره وتقليل خفيف الشعر، ثم غسل اليمنى من المرفق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم مسح مقدم الرأس، ثم مسح بشرة اليمنى، ثم مسح اليسرى كذلك مرتبا. هذا مرتبا حال من المتوضئ من الفاعل لمفهوم من العبارة. جري الماء يعني الذي يجري الماء، مسح القدمين يعني الذي يمسح القدمين، حال كونه مرتبا. هاي الحال، هاي الحال مرتبا، قرينا بالنقول حال مؤكدة وحال مؤكدة. هاي الحال حال مؤكدة وليست بمؤكدة. ليش؟ لأن المصنف في كلام السابق كان يعطف بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، تفيد الترتيب على كل حال، فيظهر من ثم إفادة الترتيب. يعني حينما يقول اغسل وجهك أجري الماء على الوجه ثم اغسل اليمنى، هذا يفهم منه الترتيب. فبعد حينما يأتي كلام يدل على الترتيب يقول هذا الكلام كلام مؤكد، كما في ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي مفسدين حال مؤكدة للعثو. قال مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح، يعني مسح الرأس أولا، عفوا غسل الوجه أولا، ثم غسل اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم مسح القدمين. قال مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى، ونفس عبارته ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، قدمت نفسها يعني كأنما شارح حينما شرح مرتبا جاب نفس عبارة المصنف السابق، هذا يعني أن مرتبا حال مؤكدة. قال ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه في الترتيب مع بقاء الموالاة. إذا عكس، إذا غسل الوجه ثم قبل أن يغسل اليمنى غسل اليسرى، قل له هذا غسل الوجه صحيح، غسل اليسرى ليس بالصحيح، فلا بد أن ترجع تغسل اليمنى ثم تواصل وتغسل اليسرى. طبعا فيما إذا لم تفوت الموالاة اللي راح يجي اعتبارها وراح يجي بيان معنى الموالاة. قال على ما يحصل معه في الترتيب مع بقاء الموالاة، وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين، بين مسح الرجل اليمنى واليسرى في غير النمعة، في غير هذا الكتاب، هاي غير الكتاب، هاي أل في الكتاب العهدية للعهد شنو؟ للعهد ذكري، وين أكو ذكري؟ إحنا ذاكرين لمعة قبل حضوري، هذا حاضر الكتاب بين أيدينا، من نقول الكتاب يعني هذا الكتاب الحاضر. وأسقط المصنف في غير الكتاب، في غير هذا الكتاب يعني في غير اللمعة، الترتيب بين الرجلين. قال لا ترتيب بين الرجلين، يعني شنو لا ترتيب بين الرجلين؟ يعني مو جواز تقديم اليسرى على اليمنى، لا جواز المسح معا، جواز المسح معا كما هو رأي بعض مراجعنا المعاصرين. وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين، يعني فيجوز مسح الرجلين معا مواليا في فعله، هذا مواليا معطوف على مرتبا بأداة عطف محذوفة، مواليا في فعله. الموالاة، شرط الموالاة، بعد أن تبين شرط الترتيب أو واجب الترتيب الآن كلام في الموالاة. الموالاة لا شك ولا إشكال في اعتبارها واشتراط، لا خلاف في اعتبار الموالاة في أفعال الوضوء، إنما الكلام والخلاف في معنى الموالاة، اختلف في معنى الموالاة على أقوال متعددة. أول تلك الأقوال قال أن الموالاة هي أن لا يجف تمام الأعضاء السابقة على العضو الذي بين يدي المتوضئ. إذا الآن هو في مقام غسل مثلا اليد اليسرى، لابد أن لا يجف الوجه بتمامه واليمنى بتمامه، أما إذا جف بعض دون البعض حينئذ يبقى محافظ على الموالاة. إذا جف تمام الوجه وتمام اليد اليمنى حينئذ اختلت الموالاة. أما إذا جف الوجه دون اليمنى لا اختلال بالموالاة. إذا جف بعض الوجه دون اليمنى أو بقي نداوة ولو قليلة في اليمنى مثلا فحينئذ لا تختل الموالاة حتى إذا جف تمام الوجه. فالإخلال بالموالاة إنما يحصل إذا جفت تمام الأعضاء السابقة على العضو الذي يباشره المتوضئ. هذا قول. قول آخر يقول الذي يخل بالموالاة هو خصوص جفاف العضو السابق، أما جفاف الأعضاء الأخرى فلا تخل به. فالقول الأول يقول كل الأعضاء، القول الثاني يقول خصوص العضو المتأخر، القول الثالث يقول بعض العضو السابق، بعض العضو السابق على العضو الذي يباشره كل المتوضئ. هذا قول ثالث. القول الرابع يقول لا هذا ولا ذاك، العلاقة لا، المسألة لا ترتبط بالجفاف، المسألة ترتبط بالموالاة العرفية. العرف يرى أن هذا فعل واحد مركب من أفعال متعددة. الموالاة العرفية هاي أربعة أقوال. أشهر الأقوال القول الأول، القول الأول هو أشهر الأقوال. يقول المصنف مواليا في فعله بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا، أي مطلقا يعني جميع الأعضاء مطلقا سواء كان العضو الأول أو الثاني أو الثالث جميع الأعضاء. يعني هذا يا قول، هذا القول الأول. فالمصنف التزم بالقول الأول بحيث لا يجف السابق، أي السابق هاي السابق هاي ال الداخلة على السابق للاستغراق، يعني كل السابق، كل السابق لا يجف من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا، مطلقا يعني جميع الأعضاء على أشهر الأقوال. هذا بعد قرين على أن المراد هو القول الأول، لأن قلنا أشهر الأقوال القول المشهور هو القول الأول. فالشارح حينما قيد بأشهر الأقوال فهمنا أن مراده القول الأول، وإلا العبارة من دون هذا الكلام قد تحتمل، قد تحتمل جفاف السابق يعني خصوص السابق هذا الذي يسبق العضو، مو كل السابق، خصوص السابق فعلا. نعم لا يحتمل القول الثالث ولا يحتمل القول الرابع، لكن يحتمل القول الأول والقول الثاني. لكن الشارح لما قال على أشهر الأقوال احنا نعرف من خارج المقدمة خارجية أن القول الأول هو أشهر الأقوال، فعرفنا أن مراده جفاف تماما الأعضاء. قال مواليا في فعله بحيث لا يجف السابق من الأعضاء على العضو الذي هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال. ثم قال والمعتبر في الجفاف الحسي للتقدير. هل أن الجفاف الذي يشترط هو الجفاف الفعلي المحسوس الذي نحس به، أم أن المراد من الجفاف الذي يخل بالموالاة هو الأعم من الجفاف الحسي والجفاف التقديري؟ شنو الجفاف التقديري؟ الجفاف التقديري هو أن يكون الجو رطبا مثلا، كما لو كان يتوضأ في الحمام وكان الجو رطب، وتأخر المتوضي فترة، هذه الفترة لو كانت في ظروف غير ظروف الحمام، لو كانت في ظروف مثلا قياسية والهواء ليس برطب والجو ببعض الحرارة لجف، لكن الآن هو لا يجف، هذا اللي نقول عنه تقديرا. إذا كان في موضع آخر لجف، أما الآن هو ليس بجاف. لو كان هاي لو، وإذا تفيد التقدير، لذلك نسميه جفاف تقديري. جفاف تقديري يعني الآن جفاف ليس بموجود، لكن لو كان نفس هذه الفترة في ظرف آخر في ظروف أخرى في أجواء أخرى لكان الجفاف فعليا. هذا معنى الجفافل التقديري. هل المعتبر هو خصوص الجفافل الفعلي او الاعم من الجفافل الفعلي والتقديري؟ طبعا لما يدور الامر بين الفعلي واضح هذا المفهوم، لما يدور الامر بين الفعلي وبين التقديري مو نقول ان الفعلي وحده والتقديري وحده، لا، المراد من هذا الدوران الدوران بين الفعلي وبين الاعم، وان كان العباره كونه. نعم، اي اقل واكثر، يعني مو متباينين، مو فعلي وتقديري فقط، لا، فعلي او فعلي وتقديري. فشنو المعتبر؟ هل المعتبر هو الفعلي لو الاعم من الفعلي والتقديري؟ اريد جواب، لان يعني هذا البحث مر علينا سابقا. شنو المعتبر؟ مو فتوى، فتوى نقول ايه فعلي. ليه سيد؟ لا لا، مر علينا هذا الابحاث، مر علينا. وين مر علينا هذا الحسي والتقديري سيدنا؟ وين مر علينا حسي وتقديري؟ ما مسبوقين مسألة 33 بالمنهاج بالتغيير الحسي والتغير الحسي والتقدير، أن الكور الماء الكثير إذا تغير ينجس. ذكرنا هناك شنو المعتبر؟ التغير الحسي لو التقديري. قلنا الحسي، ليش الحسي؟ إخوانا هاي لمعة، لمعة يعني شنو؟ لمعة يعني استدلال، يعني استدلال، مو بس نفهم الفرع الفقهي، يعني استدلال. اللمعة في بعض الأوساط متهمة بعدم وجود الاستدلال، يقولون اللمعة ما بها استدلال، اللمعة بس عبارة، اللمعة طلاق. احنا صار مثل شهر شهرين نتباحث باللمعة، شفنا لا، اللمعة مو طلاق، مو بس عبارة، اللمعة بها استدلال. كم مرة ذكرنا مفهوم الموافقة؟ كم مرة ذكرنا استدلالات بأصول، استدلالات بقواعد؟ فاللمعة عليها استدلال بس يناسب المقام، استدلال يناسب طلبة أصول مظفر. الطلب اللي يواظب على حضور اللمعة ما يغيب ويتابع، أعتقد جاز أن اللي يواظب سنة سنتين ثلاثة على اللمعة وما يغيب ويتابع، أعتقد جاز أن يصير عنده ذوق فقهي، مو فقط في الفرع، ذوق فقهي حتى في الاستدلال وكيفية الاستدلال، بحيث لما ينعرض عليه استدلال يشوف هذا استدلال صحيح أو ليس بصحيح. استدلال مبني على الأصول وعلى الموازين، لو استدلال مبني على أصول خارجة عن موازين الفقه. مثلا إذا نذكر مسألة فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، هاي قضية ما لها علاقة بالفقه، ما لها علاقة بالفقه. شنو؟ أكو رواية دلت أو آية دلت على فاقد الشيء لا يعطي، فحينما يجي واحد يستدل ويدخل هاي المقدمة في استدلال، يقول له هذا أنت أدخلت في الفقه ما ليس من الفقه. فتحتاج اللمعة شوية متابعة، لا نستهين بدرس اللمعة بحجة أن اللمعة عبارة وماكو شيء، لا، أكو شيء وأكو استدلال ويمر، بس الطالب الندل اللي لابد أن يلتفت إلى دقائق الأمور. هذا المبحث مر علينا، مر علينا في التغير الحسي والتقديري، وقلنا إنما يعتبر التغير الفعلي الحسي دون التقديري، لأن اللازم حمل العناوين الواردة في الروايات وفي الأدلة على الفعلية. كل عنوان حينما يمر، أعتقد مثلنا بهذا المثال، إذا قلنا أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، نجي نكرم البقال اللي قد لا يقرأ ولا يكتب مع إجلالنا وتقديرنا، بحجة أن هذا لو تعلم ولو درس 10 أو 20 سنة لصار عالما. نقول إذن هذا عالم بالقوة، عالم تقديرا. نسوي هيك إحنا في محاوراتنا العرفية؟ أبدا. في محاوراتنا العرفية نحمل العناوين التي ترد في الروايات، التي ترد في الخطابات، في الأدلة، في محاوراتنا العرفية نحمل العناوين على الفعلية. نقول أكرم كل عالم، يعني العالم بالفعل، العالم الآن فعلا، مو العالم تقديرا. نقول هذا إنسان جاهل ليس بعالم، لا يقرأ ولا يكتب، لكن لو سمحت إلى الظروف كما سمحت إن بحمد الله لو سمحت إلى الظروف ودرس سنة سنتين 10-20 لصار عالم. قل إذن هذا عالم لكن عالم تقديره هذا مو عرفي. هذا الحمل للعناوين الواردة في الخطابات على التقديرية هذا مو عرفي أبدا. بحيث المولى والعبد إذا العبد امتثل بمثل هكذا فرد يلام ويعاقب ويعاتب من قبل المولى. بل أنا قلت لك أكرم العلماء هذا هو عالم ثاني شعلي إذا درس يصير عالم الآن فعلا هو ليس بعالم. فإذا أكو قاعدة تقول أن العناوين الموجودة في الرواية في الأدلة في الخطابات لابد أن تحمل على الفعلية. فإجت الرواية قالت الرواية قالت احنا في محل كلامنا دعونا من التغير اللي مر علينا. قالت جفاف الرواية عبرت بالجفاف ورد هذا المضمون بالرواية في صحيح معاوية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت عني. نادى الجارية جيب ماء أكمل وضوءي فأبطأت علي بالماء لاحظوا فيجف وضوئي. عبر بالجفاء فهذا عنوان هذا موضوع ورد بالرواية ما الجفاء فيجف وضوءي. فقال عليه السلام أعد يعني وضوءك مو صحيح عيد انت فاتت عليك الموالاة. فشنو اللي ورد بالرواية اللي ورد بالرواية لفظ الجفاء. احنا لابد ان نحمل هذا الجفاف على الجفاف الفعلي لان كل موضوع كل عنوان يرد في الروايات لابد ان نحمله على الفعلية لا لخصوصية في الرواية مو لأجل ان احنا ندرس فقه ورواية لا هذا بالمحاورات العرفية هكذا هذا المتخاطب العرفي هو هذا. حينما تخاطب احنا فيما بيناتنا نحمل العناوين على الفعلية فالجفاف لابد ان نحمله على الجفاف الفعلي الحسي اللي الان فعلا اكو جفاف مو نقول هذا لو كانت الظروف غير الظروف لا جفت الان هو ليس بجاف. لذلك يقول والمعتبر في الجفاف الجفاف الحسي للتقديري يعني مقصود للأهم من الحسي والتقديري. ثم قال ولا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل. لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الموالاة في بين العامد والناس والجاهل. العامد والناس سواء كان جفت أعضاء عن عمد أو جفت أعضاء عن نسيانه أو لا هو أصلا يجهل اعتبار الموالاة في الوضوء وجفت أعضاء. نقول لا فرق بين العامد والناس والجاهل ونحو ذلك في بطلان الوضوء بفقد الموالاة. والسر في ذلك السبب في ذلك هو إطلاق الرواية. الروايات ما قيدة الإمام حينما سأل معاوية ابن عمار حينما سأل الإمام ما قال له أنت في حين كنت عامل أو كنت ناسي أو كنت جاهل. هو لم يفصل ترك الاستفصال. ترك الاستفصال دليل على الإطلاق. لو كان هناك فرق بين حالة وحالة لاستفصل الإمام. أنت حينما يجي واحد يسألك في المسألة الشرعية وكانت هالمسألة الشرعية لحصورتي يقول لك أنا فطرت في شهر رمضان رأسا تقول له قضاء وكفارة. لو تقول له إذا كنت عامدا جاهلا ناسيا شنو اللي أفطرت عليه حلال حرام هذا استفصالك دليل على أن الشريعة المقدسة تفرق بين هاي الصور. أما إذا جاوبت بجواب واحد هذا دليل على أن لا فرق بين تلك الصور. فالإمام أجاب قال أعد مطلقا لم يقل إذا كنت عالما أو ناسيا أو جاهلا. ترك الاستفصال من الإمام صلوات الله عليه وإطلاق كلامه وإطلاق جوابه دليل على أن لا فرق بين تلك الصور الثلاثة. لذلك يقول الشارح ولا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.